أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الحوارية من بيروت اليوم، وفيها استضيف الوزير السابق والنائب مروان حمادي. أهلا بك، وإليكم أبرز محاور بيروت اليوم. بعد 35 عاما على اغتيال كمال جملاط، على الثورة السورية يعلن ثورة وليد جملاط الوجدانية. 668 يوما و9000 قتيل على بدء الثورة السورية. هل نجحت 14 آذار خارج الساحات؟ معالي الوزير مروان حمادي، ماذا يعني في الذكرى 35 أن يضع وليد بيك جملاط على الثورة السورية على ضريح بيه؟
يعني قلتها أول أمس في بعقلين، لقد كفن كمال جملاط بالعلم السوري بعد أن كان يوم اغتياله كفنه بالعلم اللبناني. بهذه الرمزية، رمزية وضع هذا العلم، مسح لمرحلة كاملة من التعاطي بين المختارة والنظام السوري، التعاطي الذي تجلى في أوقات صدام، في أوقات مهادنة، ولكن ما مر لحظة، وأنا شاهد على ذلك منذ عقود أربعة، ما مر لحظة وغادر كمال جملاط لا قلب وذهن وليد جملاط ولا ضمير الدروس في الجبل. في هذه الرمزية أولا تحديد مكرر للقاتل، ولو كان موقف وليد جملاط منذ أشهر قليلة قال أنا واقف أو جالس على ضفة النهر أنتظر جثة عدوي وهي تمر، اليوم جثة هذا العدو تمر، لم تصل بعد إلى مصب النهر، ولكنها انطلقت الجثة من نبع وعم تدحرج إلى المصب. ثانيا فيها دعوة وتذكير لدروز الجبل وللوطنيين السوريين أن أسوة بكل قادتكم اللي ألغاهم النظام السوري، ولو مش بالقتل، ألغاهم بالسياسة، ألغاهم اجتماعيا ثقافيا، لم يعد هناك شيء اسمه وجود لخصوصية لنفوذ لمشاركة من هذه الشريحة اللي كانت دايما متعلقة بوحدة سوريا وبعروبتها بالنظام السوري، وتحولوا أو حولتهم، حاولت تحولهم قيادة البعث الحالية إلى جزء من هذه الأقليات الخائفة اللي عم جابي بحارب فيهم نظام البعث أكثرية الشعب السوري بكل طوائفه، لأنه في مسيحيين معارضين كما في سنة معارضين كما في علويين معارضين كما في دروز معارضين كما في أكراد معارضين كما في أشوريين معارضين، ولكن بأربعين سنة من الدكتاتورية مسح النظام السوري كل النتوءات في المجتمع، ممنوع النادي، ممنوع الاجتماع الفكري، ما في إلا صورة الرئيس الأب أو الابن على حائط المدرسة، في أجيال ربيت ما بتعرف شيء إلا آل الأسد، ما بتعرف كيف وصلوا آل الأسد، بأي جرائم وصلوا، ما بيعرفوا بأي جرائم استمروا، ما بيعرفوا إنه عم يقربت من مدرستهم أو معملهم أو متجرهم أو إدارتهم. في أقبية المخابرات اللي فيها مئات وآلاف الناس اللي عم بيتعذبوا فقط لأنه عبروا عن فكرة
هل انتهت هاي الحقبة معالي الوزير؟
أظن انتهت أو هي قيد الانتهاء.
منذ سنين وليد بيت جملاط بيتهم أيضا النظام السوري بالقاتل ونعته ب يعني سمعناه كنا بوسط بيروت هاي عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كانت انتفضت فيه كمان أيضا يعني ثورة معينة أطلق عليها الصفات وصار في خصومة، ولكن رجع بعد كمان سنين ودغ راح إلى سوريا وصار في توافق يعني ولو كان مزيف إذا صح التعبير. هل ممكن اليوم إذا ما صمد هذا النظام بعد أنه نرجع نشوف وليد بيك جملاط عم يقلب مرة ثانية، يعني يأخذ عليه كثير التقلبات ولكن بملف اغتيال كمال جملاط البعض لا يسامح وليد جملاط؟
لا بملف كمال جملاط تحديدا، لأنه هذا معيار أساسي في المواقف الأخرى. المواقف الأخرى ما عم بقولها هلأ أنا تبرير للمواقف السابقة التي لم أجاريها ولم أكن جزء منها، ولكن أقول تقييما لهذه المواقف أنه في فترة عصيبة جدا لم يكن لها علاقة بالوضع السوري، لأنه سوريا كانت تبدو هادئة وعلى هامش الربيع العربي، وحتى كان رهان بشار الأسد في كلامه للوول ستريت جورنال عم بيتباهى أنه كله عم يتهاوى حوالي، بس أنا سوريا بمعزل عن أي انتقاد أو أي معارضة. وتسارعت الأمور ودفعت بالجميع بمن فيهم وليد إلى إعادة اكتشاف الواقع السوري بكل مرارته. وأظن أن المشهد اللي يمكن حرك وليد جملاط أكثر من كل المشاهد السابقة، لأنه اغتيل والده، اغتيل أصدقائه، اغتيل حلفاء له، ولكن مشهد أطفال درعا تنتزع أظافرهم كانت النقطة اللي جعلت مواجهته الأخيرة مع بشار الأسد كثيرة التوتر، واللي أدت إلى اقتناعه بأنه أمامه شخص لا يسعى إلا إلى حل أمني مهما كلفت الظروف.
هو لماذا كان دائما يعني لماذا كان يتراجع ويعود إلى دمشق؟ هل هو يعني اسمح لي أقولها هي مصلحة شخصية أو لا مصلحة الطائفة الدرزية أو مصلحة لبنان خوفا لألا يصير في انتقام من لبنان؟
شوفي، العودة إلى دمشق شيء، العودة إلى شتات البعث شيء آخر. العودة إلى دمشق شيء طبيعي لكل اللبنانيين، العودة طبعا بعلاقات
خاصة لماذا عاد إلى الرئيس بشار الأسد
مميزة يعني. ومن هذه الميزات اللي يمكن جعلت وليد جملاط وغير وليد جملاط رفيق الحريري رؤساء جمهورية رؤساء وزارة يسيروا النظام السوري، ولكن ما يتصرفوا معه وكأنهم أدوات عميلة له. وهذا اللي كان يجعل دايما أنه هذا النظام وخصوصا آل الأسد، خصوصا هذه الحلقة الضيقة في الحلقة الأوسع المذهبية للأسف، في الحلقة الأوسع بعد اللي هي الحزبية، ولكن الحزبية التي لم يعد لها علاقة بحزب البعث التاريخي. والدليل على ذلك أنه من ميشيل عفلك لصلاح البيطار لهالمسكين شبلي العيسمي ما خلوا حدا، لا طيب لا إذا بقي حي ولا معروف أو مجهول الهوية. فالعودة إلى دمشق هي عودة سيعود إليها لبنان بعلاقات مميزة متى انتهى هذا النظام. وأنا بتصور هذا النظام سقط هلأ مثل ما قلت وبعيدة وبأكد عليها، التفليس وقعت ولكن لن تشهر علنا وقانونا إلا بعد الاتفاق داخليا أولا وعربيا وخارجيا على وكلاء التفليسي. شنك تسمع الدعوات للمعارضة أنه دخيلكم اتفقوا تجمع وكأنكم بخلافكم عم بتأخروا
صحيح.
إعلان التفليسي.
رح نحكي عن الوضع في سوريا، ولكن يعني ذهاب وليد جملاط مجددا ومجددا إلى سوريا في الأعوام التي مضت جاءت بمرة من المرات على حساب 14 أذار، يعني خرج وليد بيك من 14 أذار، ضررت 14 أذار ولو معنويا لأنه كان هو جزء أساسي، الركن الأساسي فيها. أيضا حين أقيلت حكومة رئيس سعد الحريري كمان يعني عاتب عليه لأن كان بمكان ما له دور. لماذا فعلها وليد جملاط حينها؟ يعني هل تبرر له ماذا فعل بوقتها، أنه ماذا فعل ب 14 أذار، ماذا فعل حين أسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري؟ يعني ما بقي وناضل بقي بهالصف هيدا، لماذا خرج عن الصف؟
لا أبرر، لا أفهم، لم أجاري، ولكن أقول أنه كانت هناك لحظة رأى ربما فيها وليد جملاط أن الأمور ستتداعى في البلد وستنهار وستتحرك قوى معينة تحديدا حزب الله في اتجاه استلام الحكم بشكل مباشر، وأنه قد تكون بعض الصيغ وصيغة الميقات بدل صيغة كرامي وصيغة الائتلاف الحكومي مع شوية وزراء لميشيل سليمان بتكون لاجمة لهذا الخط، وبالنتيجة طلعت انه هذه الحكومة يمكن قدرت تعمل اشياء ما كنا عملناها لو كنا نحن 14 أذار موجودين في الحكومة. التمديد للمحكمة، التمويل للمحكمة، التعاطي مع القادة الأمنيين اللي هم حافظوا بالنتيجة على حسن سير التحقيق في الجرائم التي جرت، يمكن ما كانوا خلوا مجال لا لوليد جملاط ولا لسعد الحريري ولا لسمير جعجع انه يقدروا يعملوها ضمن حكومة لو كانت هذه الحكومة لهم. ولكن لكل شيء نهاية. انا بنظري هيدا مش بس اقتراح، هي قناعتي واقتراح، هذه الحكومة ممكن تستمر شهرين ثلاثة أربعة لتفادي تداعيات معينة وملازمة ما يجري في سوريا في اتجاه تغيير نظام الأسد، ولكن لا يجوز أن تبقى هذه الحكومة وأن ترعى انتخابات نيابية لابد أن تتم في ربيع 2013، ولكن يجب أن تكون هناك حكومة حيادية محض، حكومة تكنوقراط تعمل على إجراء انتخابات حرة في لبنان لكي لا يكون لبنان الذي كان الاستثناء الديمقراطي بالنسبة للعالم العربي الدكتاتوري أن يصبح الاستثناء المعاكس بوقت العالم العربي كله عم يشهد انتخابات حرة مهما كان رأينا بنتائجها، حبينا أو ما حبينا هذه النتائج.
معالي الوزير، ولا يوم قلت أنك صرت خصمه لوليد جملاط، عطول كنت تقول أنه وليد جملاط صديق. من بعد ذكرى كمال بيك جملاط، يعني حضرتك كان في عندك كلمة ببعقلية، ولكن يعني هل ممكن القول أنه وليد جملاط عاد إلى 14 أذار ولو معنويا ورجعت الأمور إلى مجريها في السياسة بينك وبين وليد بيك جملاط؟
ما بقدر أقول وليد جملاط عاد إلى 14 أذار، تكون أنا فعلا عم باخد وليد جملاط برأي خاص إلى مكان لا يقصده ربما، أو ينتظره ربما، أو يتركه هامشا في الوقت الحاضر، فهذا ما بسمح لحالي أقول هذا الشيء. اللي بقدر أقوله أنه فيما يتعلق بمبادئ أساسية عملت من أجلها 14 أذار ومنها معركة المحكمة، لم يخرج لحظة وليد جملاط عن سعيه لوراء الحقيقة والعدالة، وهذا بعرف لأنه في جزء من هالقصة تتعلق فيه شخصيا، فولا مرة حسيته أنه خرج عن هذا الأمر. وبتصور التواصل اللي صار بينه وبين الشيخ سعد أول أمس
صحيح.
بموضوع اغتيال كمال جملاط هو تواصل طبيعي، لأنه هذه المحكمة الدولية مهما طال أمرها هي محكمة ستعيد الحق ليس لكمال جملاط أو لبشير جميل، وبالتأكيد ليس لرفيق الحريري حصرا، جواته المحلية، أو لما اغتيل سليم اللوزي، لما اغتيل رياض طه، لما لحقوه، ما حدا في تحقيق، ما في ورقة تحقيق بقضية روني معوض. وين التحقيق بالمفتي حسن خالد بموضوع الشيخ بشير جميل؟ طيب وين راح واجا وطلع وكذا؟ وين
برأيك نتيجة المحكمة راح تكون نتيجة كل الجرائم
لو طلعت بقضية واحدة واللي هي قضية رفيق الحريري راح تكون معيدة للحق لكل الآخرين، وورا القضبان راح يكون إما شخصيا وإما ملائكة أو شياطين، ما راح أقول ملائكة، كل القتلة.
ما قلت لي بس ياسي، هل رجعت أنت وليد ذيك جملات على نفس النقطة نفس الخط؟
رفقة الدرب، الصداقة، التلازم في معظم المواقف السياسية عم بتبين كل يوم.
ببعقلين تحدث وليد ذيك جملات كان كلمة مقتضبة ولكن شدد على الحوار، حضرتك كان كلمتك مطولة شوي ولكن كان لافت في شغلة تحدثت فيها في عبارة لا تلتفت إلى النتوءات الفطرية العابرة التي ينطبق عليها وصف عابري السبيل السياسي المتسلقين بانتهازية ماهرة قطارات الهيمنة بالسلاح غير الشرعي والمال المبيض والممانعة المزيفة. يعني هون في قصة حزب الله لو سمحت لي، أو الحزب من ضمن يمكن مجموعات ثانية
إذا لاحظت ما سميت
ما سميت مضبوط،
عطيت وصف لواقع عام نرى في البلد، نراه في الحكومات، نراه في تصرف جزء من المجلس، ما بدهين حدا من الزملاء أترم الكل، ولكن المستويات اللي عم بيشوفوها اللبنانيين بالنقاشات بالمواقف بتبين انه بوضع استثنائي طغى عليه السلاح وطغت عليه عودة الهيمنة السورية ولو من الشباك بعد الخروج بنيسان 2005 في نتوءات سياسية أنا برأيي ستنتهي مع زوال النظام السوري.
وليد جملاط لما يدعي الحوار ضمن عم يدعي الحوار مع يعني كل النواب والمجموعات بلبنان،
ما بعني أنا حزب الله، ولكن حزب الله المسلح وحزب الله المستعمل سلاح نحو الداخل غير حزب الله المقاوم ومع سلاحه تحت سلطة وسيادة الجيش اللبناني. هذا الحزب الله لا غير طبيعي استمرار وجوده وتصرفه على هامش الدولة اللبنانية خارج الدولة اللبنانية وعلى حساب الدولة اللبنانية. حزب الله الآخر اللي عنده قاعدته الشعبية اللي بنحترمها، حزب الله الآخر عنده نواب وعنده وزراء حسب ما بتقرر الانتخابات المقبلة، أيضا هذا الحزب الله نهار اللي بيعطي قرار سلاحه إلى الجيش اللبناني وإلى الحكومة اللي هو جزء منها هيدا ما عندي مشكلة معه، بس بده أولا يحط حاله بمنأة زي الموضة كلمة على الموضة عن أي متهم في قضايا الإجرام والاغتيال السياسي، لأنه يجب أن ننبذ نهائيا الاغتيال السياسي من التعاطي الديمقراطي في لبنان. كيف هذا يعني واحد ما عجبه أفكاره الواحد اقتلوه روحوا شلوه،
تطلق أحكام معليك بس
لا ما من الأحكام عبور ما من قد يثبت عليه ما يعني ثبت على حدا يعني قبل ما تطلع أحكام المحكمة. حتى القرارات الاتهامية ليست قرارات نهائية، يروحوا بيدافعوا عن حالهم، في عندهم محامين تعينوا ومحامين كبار، وفي أهمية لمكتب الدفاع أكثر ما في أهمية لمكتب حماية الشهود والضحايا. فأنا بظن أن المحكمة فيها من التوازن ما يعطي كل ذي حق حقه، يخلي المتهمين يدافعوا عن حالهم، وإذا مثل ما شفنا مؤخرا ما قبلت المحكمة منطق جمعية الأشرار، يجب أن يتصرف الحزب على أنه لا يحمي جمعية أشرار.
مع الوزير يعني هل تؤيد أنه يصير في حوار مع فصلت حزب الله لجزئين، أو حزب الله هو عم يقول نحن هذا
فصلت لجزئين،
أو ترحب بحزب الله المقاوم؟
في هامش صغير
ترحب،
لازم هو يفصل حاله عنه،
هو مبسوط وراضي هيك. وكلام السيد الأخير يعني كمان عم بيحكي بأنه اللي بيقدر يشيل سلاحه بالقوة فليتفضل، يعني في نوع من تحدي. وبنفس الوقت وليد بيك جملات عم يدعي للحوار، هل تؤيد الذهاب إلى الحوار للحوار مع هذا الحزب الله، يعني من دون ما نحن نصنف مع مين بدنا نحاور، أو لا في شروط مسبقة؟
طبعا في الحوار بده يكون مع حزب الله، مع مين بده يكون؟
يعني رايحين يعني أنتم مع الحوار،
الحوار هو مع حزب الله.
نعم.
الكلام عن الحوار مع التيار العوني لا معنى له. التيار العوني ملحق بحزب الله، نقطع السطر، وزراءه بيأخذ تعليمات من حزب الله عبر هاللقاء اللي بيصير بالراديو، وبعدين تطلع التعليمات. أما مجلس الوزراء لما بتوقف فاصلة بيجتمع حول العمود وبيعطي تعليمات وزير حزب الله لبقية الوزراء. هذه حكومة سميناها حكومة حزب الله، يمكن مش كله حكومة حزب الله، بس في أكثرية لحزب الله. والملفت انه هالأكثرية لا عم تقدر تفرض حالها الحمد لله ضمن الوزارة، لانه باقي شوية مناعة عن فخامة الرئيس، ولا وفي موقف مميز لنواب جبهة النضال الوطني، ولا بالمجلس النيابي، لانه كل يوم بالمجلس النيابي منى بيقولوا الأقلية أفقدت النصاب، بل لو في أكثرية الأكثرية واحدة بتأمن النصاب. لما بيظهر كم نايب من عنا ما بيكون ظاهر أكثر منهم من عندهم. فهيدي قصة إنه نحن عم نلعب لعبة النصاب مش صحيحة. هن ما عادوا قادرين يمونوا على أكثرية، وبالتالي أحسن له نبين إنه الأقلية قادرة على تطوير.
ماذا شعرت لما أجابك أحد النواب أنه وقفوا على أجر واحدة، لما حضرتك دعيت إلى الوقوف دقيقة صمت على الشهداء يعني، وأجابك أنه وقفوا على أجر واحدة، ماذا يعني بهذا؟ وماذا شعرت عندما أجابك أحد النواب بهذا الأمر؟ وماذا يعني شعرت أيضا عندما لم يتجاوب الرئيس بري
وقال بالنظام؟ أنا بأخذها بالتهذيب أنه يمكن المجلس في رأي هيك ورأي هيك، أجر هيك وأجر هيك. في أحد الزملاء الأستاذ أكرم شايب جاوب وما راح أقول شو، بس جاوبوا وما قصر فيه ولم تضع في المحضر. أما الرئيس بري فمربك أساسا، الرئيس بري دخلك شو بيخسر إذا راح النظام السوري؟ ما راح يبقى هو
عطول تغفرون للرئيس،
لا راح يبقى هو استثناء، أنه هيدا بيمثل شريحة حضارية غير مسلحة خلي يكون النقاش معها. يعني في لعبة،
يعني
ما بدي
اسميها
لعبة خبيثة، بس في لعبة على الساحة اللبنانية. كل واحد عم يستعمل اوراقه، بس في اوراق محروقة مثل السبعة ونص، واوراق مطوية،
الرئيس بري ربحان شكله عطول،
يعني win-win situation الى حد ما. بس مثلا بكرة عنا هيئة مكتب مجلس وبترأسها، ولم يفاجئنا بانه دعا لها، بس نحن بنرحب انه يدعي اكثر هيئه مكتب المجلس، اولا لانتظام العمل المجلسي، وخصوصا انه نحن امام تحديد جلسات جديده تشريعيه، وفي كثير قوانين ناطره واقتراحات قوانين مشاريع واقتراحات، في كثير ناس ناطره، في من جهه ثانيه في استحقاقات جلسات المناقشة العامة اللي يقال انه مش يقال، يجب كل ثلاث اربع جلسات تشريعية يكون في جلسة مناقشة عامة للحكومة، وفي جلسات
في اتجاه لطرح الثقة مثلا،
في جلسات الاستجوابات اللي عادة جزء منها بينتهي بطرح الثقة، اما بالحكومة ككل أو بوزراء بالتحديد. وفي كتير استجوابات بعد نايمة الأسئلة طرحت في جلسات تحددت، وطرحت الأسئلة منها من ما تحول إلى استجوابات. دقة ساعة الحقيقة في كتير من الأمور. وبتصور أن الرئيس بري بتلميحه الأسبوع الماضي إلى استحقاق النفط إلى جانب استحقاقات الكهرباء، بس استحقاق النفط اللي رح يجي آخر أذار ولم يبت شيء بالقانون اللي أقريناه بالإجماع ضمن تسوية كبيرة تنقدر نمشي رهاننا على هذه الثروة الدفينة اللي بالبحر، ونبلش بعيدا عن الـ يعني أي فساد ممكن. هيدي ما بنلعب فيها، هيدي ضغط، هيدا الاحتياط اللبناني، احتياطي أجيال المستقبل.
لن تسمح للحكومة، هذه الحكومة، بأن تبت هذا الموضوع اللي راح تكون بالمرصد.
سمحنا له وما بتت، سمحنا له.
لماذا لم تبت؟
سمحنا له بها أناظمة بمجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان بلجنة وزارية مختصة تلاحق كل تفصيل. ما بيتسلم هالملف لشخص نعرف من النفط للمزود قبل بالاتصالات شو عامل.
معالي الوزير، قبل ما فوت على فاصل إعلامي، السيدة بهية الحريري كانت بالمختارة ووضعت إكليل من الزهر بوقت لم يلتقي الرئيس سعد الحريري النائب وليد جنبلاط، مع أنه تعرض لحادث كبير، بيحكوا على التليفون ولكن يعني الاتصال بيكون عادي حسب ما وصف. لماذا لم يتم اللقاء بعد؟ وألم تسمع حضرتك؟
ما أثروا بحق بعض. لما صار الحادث وليد بيك اتصل، ولما صارت الذكرى الشيخ سعد اتصل. وبتصور انه النواب والاقرباء من الطرفين عم بيختلطوا تقريبا يوميا. امبارح بساحة البرج كان في الست نورة واكرم شيد.
ماذا بين الرجلين؟
اولت امبارح كان ست بهية والاستاذ محمد الحجار وكثير من رفاقنا في 14 اذار ماشيين بالحشد بالمختارة. ما شفت حدا من الثاني اذار. حداً. وانا اسف انه بذكرى كمال جملات ما يطلع حدا من هؤلاء. طيب هذا بفرجيكي قديش محرجين بالموقف السوري لوليد جملات، مع انه حاجتهم الى وليد جملات للابقاء على الحكومة ولو عرجاء كبيرة جدا. كنت حبيت شوف حدا منهم. طيب. لذلك انا ما بعول وبركز على انه بعد ما التقوا للقاء اوجه كثيره وطرق كثيره، ولو ما التقوا بعد شخصيا وجها لوجه نقاط الالتقاء عم بتزيد كل يوم نقطه واثنين وثلاثه.
برايك هل الموقف الاخيره من او تجاه النظام السوري يعني ممكن تقرب مسافة اللقاء بين الرجلين؟ يعني موقف رئيس سعد الحريري واضح وموقف وليد جنبلاط
أنا بتصور
جدا بالأيام
الأخيرة. كل ميت بلبنان عنده ضمير ما بيقدر حيال الإرهاب، إرهاب الدولة السورية، ما يتصرف مثل سعد الحريري مثل وليد جنبلاط. نحن اللي عم نشوفه، أنا سميته دير ياسين بالعقلين من قبل يهود الداخل، لا بعني فيها لا العلويين ولا المسيحيين ولا الدروز ولا بعض السنة المتحالفين مع النظام، بعني فيها عقلية هذا النظام. يعني اللي بيواجه المتظاهرين العزل بلاد نسوان بإطلاق النار، الحي المباشر بده ينتظر مثل ما صار مع اسرائيل والانتفاضه. الانتفاضه كانت بالحجاره، لما اسرائيل واجهتها بالقمع وبالنار ليه؟ شو طلعت النتيجه؟ عمليات استشهاديه بقلب تل ابيب. لذلك النظام السوري عم يحفر لمزيد من العمليات في سوريا. هو عسكر الثورة، هي لم تتعسكر أساسا، بقيت أشهر وأشهر كل نهار جمعة، جمعة كذا كذا، جمعة كذا كذا، وكل مرة 50 و100 قتيل. بالآخر الناس أخذت السلاح ودافعت عن حالها، وستستمر، وأنا برأيي سيزيد السلاح في سوريا. مع ذلك ستبدأ مفاوضات، ولكن لن تبدأ قبل أن يتوقف النظام عن إطلاق النار عن البشر، عن الناس.
من أين سيؤتى بالسلاح معالي الوزير؟ أقول سيزيد السلاح في سوريا،
في كل مكان،
في
من
دول
قلب، من قلب سوريا. لمعلوماتي منى أن وحدات كاملة من الجيش السوري إما التحقت وإما هي معزولة بسكناتها، لأنه النظام لا يثق بقياداتها، لا يثق بأغلبية أفرادها، معطل ما بيعطيها ذخيرة، ولكن السلاح موجود، وبالتالي رح تشوفي تدريجيا مزيد من الانشقاقات، ومع الانشقاقات وضع اليد على مخازن أسلحة. ما رح تجي في بسلاح سوريا مخزن سلاح ضخم، كنا متأملين انه هذا السلاح لمواجهة اسرائيل. 40 سنة ما اطلق رصاصة، اللي صار ببابا عمر ما صار مرة على الجولان، ما صار 1% منه على الجولان، صار بالاشرفية، صار بطرابلس، صار بصوفر، صار بالمخيمات، ما خلوا حدا. ليش امبارح صار تفجير بمخيم اليرموك بدمشق، بجوار دمشق؟ ليش حماس تركت سوريا؟ ليش الجبهة الشعبية القيادة العامة ما عاد تسترجع يكون لها مكاتب بقلب المخيمات في سوريا؟ كل الجو تغير، الجو السوري تغير، الجو الفلسطيني تغير، الجو اللبناني عم بيتغير تدريجيا. وانا على ثقة انه رح يكتشفوا المسيحيين باغلبيتهم الساحقة انه هن الرواد الثورات العربية، عندهم فرصة. هالفرصة مش موجودة ببصر. بالمناسبة بنعزي الاقباط بوفاة البابا شتودة، اللي كان هو اكثر واحد متفهم للتيار الاسلامي، واكثر واحد يدافع عن هذا التيار عندما كان يقسو نظام حسني مبارك مع هؤلاء. ولكن اللي بدي اقوله انه سيكتشفون انه الدور في سوريا ممكن يكون دور ريادي، العودة الى ايام فارس الخوري، العودة الى ايام حتى الاحزاب القومية. طيب وين ميشيل عفلك؟ وين جورج حبش؟ وين نايف حواتمي؟ وين
الناس؟ كثير مع الوزير الوقت في ناس طبع علامات استفهام وتخوفات كثيرة، رح نحكي فيها بعد فاصل اعلاني، ابقوا معنا. نتابع الحوار مع الوزير مروان حمادي، وكنا نتحدث في الشق السوري. مع الوزير تحدثت وتوقفت عند المسيحيين والثورة، اسمح لي هيك اسأل قبل ما نكفي بالملف السوري، هل هي مساج، هي رسالة للبطريرك الراعي يعني بمواقفه الأخيرة واللي عم ينتقد عليها؟
لا، مش مساج هيك عبر الام تي في. انا المساج شفت البطريرك الراعي لما عاد من باريس بعد هذه التصريحات اللي اثارت كثير من الضجة والانتقاد، وبكل صداقة وبكل صراحة كنت أنا ومع زملائي، كان فؤاد السعد وماري حلو وأنطوان السعد، وكانت سبقتنا يمكن ست نايلة معوض إلى لقاء غرفة البطريرك، وفتحنا بهذا الموضوع قائلين بنفس المنطق، يعني أنه نحن المسيحيين نراهم، وأنا ما بعتبر حالي أبدا بعيد عنهم، يعني بمية اعتبار واعتبار، انه المسيحيين انا بشوفهم دايما بالمقدمة في موضوع الثورة، الافكار التقدمية، الابداع، التواصل مع الاخر. انا برأيي ما في شيء بيروض الأمور بسوريا وبيعطيها نكهة على الطريقة اللبنانية، نكهة المزج، الاختلاط، المشاركة في الحكم، إلا دور مسيحي مهم. وهالدور ما بيقدر يكون ونحن خايفين قاعدين بالكنيسة أو نحن خايفين قاعدين بالحارة، لا، نحن بدنا نفتح باب الحارة علينا وعلى زملائنا. ما نحن صرنا سوا، الاستقلال السوري ما عملوه كل الطوائف سوا، بما فيهم العلويين جزء أكبر منهم رفض ما طرحته فرنسا انه دولة علوية ودولة درزية ودولتين سنيتين. ما طرحت فرنسا دولة مسيحية الا بلبنان، وبلبنان سرعان ما صارت الدولة دولة مختلطة. فيجب ان ننظر الى سوريا ولبنان بمعزل عن الباقي. نحن جزء من العالم العربي، بس نحن عنا خصوصية، خصوصية لم تكن موجودة حتى في العراق. حتى في العراق، العراق في 1.5 مليون مسيحي على 30 مليون، بسوريا في ثقل مسيحي، بلبنان في مشاركة مناصفة بالسلطة المسيحية. كل هيدا ما فينا ندوبه ونضيعه لأنه خايفين، مش بالخوف، بالمبادرة، بالمبادرة بالمشاركة منضب الجميع. وهيك كانوا المسيحيين بالنهضة العربية وبالحركة القومية العربية، اللي بمرحلة من المراحل بذكر انه الحركات الإسلامية الصرف كانت تعتبر انه الحركة القومية العربية هي نوع من كفر عن الحركة الإسلامية وعملية مضادة للخلافة. نحن لا داعيين ولا حدا داعي لعودة للخلافة الإسلامية، ولا حدا داعي لتقسيم البلاد. ما بدنا نقسم وما فينا نقسم وما بيجوز. نحن منا يوغوسلافيا، نحن عرب، نحن بلغة واحدة، نحن يمكن في إثنيات مختلفة لأنه في عنا الشعب الكردي اللي معنا، بس الشعب الكردي في وحدة حال ووحدة نضال نحن وياه، وصار هو تعرب ونحن تكردنا شوي. فنحكي الأمور مثل ما هي. أما بين المسيحيين والمسلمين في سوريا ولبنان ما في فوارق لا بالعادات ولا بالفي.
هل تؤيد البطريرك الراعي يعني اللي كلامه الأخير، وهل تؤيد أيضا حلفاء 14 أدار لبنان؟
ما بأيد بصراحة، ما بأيد البطريرك بكلامه الأخير. بسأله عنه، بتناقش معه، وبتصور أنه بنتظر منه، خصوصا هلأ هو بالقاهرة وأكيد رح يحضر جناز، بتصور يعني بده يتغير البروغرام، بده يحضر جناز بابا الأقباط اللي هو بذكر أنه رئيس أكبر طائفة مسيحية بالشرق كله، أقباط 10 ملايين. وبتأمل أنه يتغير البرنامج أو يتطور البرنامج فيصير في لقاء مع شيخ الأزهر اللي صاحب وثيقتين مهمتين جدا نوقشتا في بيروت، وراح ناقشوا فيهم الرئيس أمين جميل، وصار في مؤتمر ببيروت شارك فيه أحزاب أوروبية وانطرح فيه هذه الوثيقة. أنا بتصور أهم محطة، في محطتين مهمتين للبطرك في القاهرة، مد اليد والتعزية الأقباط، ومد اليد الثاني.
بس لقاء شيخ الأزهر حسب معلومات، خليني أقول أنه رفض هو لقاء البطريرك الراعي، قال بحسب مواقفه. أليس من الأمر المؤسف أنه ما يلتقي؟
لا، أنا بتصور أنه
ممكن يصير لقاء على هامش التعازي أو
أنا بتصور أنه كما يجب على البطريرك أن يتجاوز بعض الشيء تصريحاته، مش تصفي عقيدة مجمدة هذه الفكرة. كمان أنا بتمنى على الشيخ الأزهر أنه يلتقي رئيس أكبر كنيسة في المشرق، يعني بين سوريا ولبنان. يعني
وزير، أعود إلى الشق السوري. حضرتك كنت عم تقول أنه في سلاح أو رح يكون في سلاح، عم نشوف الدول الغربية في رفض لتسليح المعارضة السورية، بنفس الوقت المعارضة مفككة في انسحابات لشخصيات يعني محترمة بالمعارضة السورية ومعروفة. طب هذا الضعف تعولون عليه أنه تنتصر الثورة السورية قريبا؟
شوف الثورات يعني إذا ما قام فيها حزب واحد من الطبيعي أنه يكون فيه هذا النوع من ما رح سميه التشتت، رح سميه التنوع. في ناس حامل سلاح، في ناس مستلم المظاهرات وما بدها تطورها للتسلح، في ناس بالخارج عم بتجند مقتربات، وفي ناس شغلتها دبلوماسية أكثر. هلأ شو عم بيطالب كوفي أنان؟ شو عم بيطالبوا زعماء العرب والغربيين؟ يا أخي توحدوا أكثر. هلأ في قيادة عسكرية شوي شوي عم تتوحد، عم تتوحد بفعل الانشقاقات، وبالنتيجة كل ما بيجي واحد قائد رتبته أعلى عم بيصفي تقريبا هو يجي ويتوج المجلس العسكري. بس احنا ما بدنا، ما عم نطالب بانقلاب عسكري بسوريا. احنا ما بدنا نغير الحالة من حالة دكتاتورية إلى دكتاتورية أخرى. هذا التنوع، هذا التنوع متى تم التنسيق بيناته وجلسوا إلى طاولة المفاوضات بموسكو بواشنطن أمم متحدة باسطنبول وين ما كان، يمكن يحضر بعثيين، يمكن يجي فاروق الشرع. الفكرة الأولى تبع الجامعة العربية أنه ينتدب صلاحياته لفاروق الشرع، هذه صيغة كانت معقولة، ولكن الله يساعد فاروق الشرع يمكن من يومتها ما عدنا سمعنا عنه.
إذا بده يحضر فاروق الشرع بده يحضر موفد من قبل الرئيس السوري إذا تم استقباله، كأنه بعد في اعتراف بهالنظام وعم بحاوروه.
شوفي لما بيكون بلش فيه هذا النوع من الانتقال بالتفويض للسلطة، بنكون صلنا للحالة اليمنية
مؤشر، يعني
للحالة اليمنية. نائب الرئيس اليوم هو شو باليمن؟ هو الرئيس منتخب معترف به، هدية اليمن. في شوية مشاكل مع القاعدة هون هونيك، بس هدية اليمن. رجع عبد الله علي عبد الله صالح عامل رئيس حزب على الحزب القديم تبع السلطة. هلأ ما تبقى من البعث، لأنه البعث الحقيقي أنا أتوقع أن يعود وينبعث في سوريا، ولكن من دون آل الأسد. شبل العيسمي الله يوجه له الخير وإن شاء الله يكون بعده طيب، رمز من شريك خفوه، بس في رموز بعثية كثيرة حول ومع شبل العيسمي قد تعود وتكون شريكي في الحكم مع القوميين العرب، مع الناصريين، مع الاشتراكيين، مع المستقلين، مع قوة مسيحية، مع قوة برجوازية، مع قوة أكاديمية جديدة. هذا هو التنوع. مع الإسلاميين أكانوا إخوان مسلمين أو سلفيين. بس أنا قلت امبارح لزميل إلي بمحطة إذاعية، قلت له عم شوف لحى بلبنان أكثر ما عم شوف لحى بمظاهرات الشام. ماني شايف إنه الطابع الأصولي طاغي على الحركة المعارضة السورية. المعارضة السورية متنوعة من كل الطوائف، ولو غالب عليها الأكثرية، لأنه من الطبيعي بلد 80% منه بلون واحد مذهبي يكون 80% من المعارضة من هذا اللون.
ألم تؤثر الانسحابات من المجلس الوطني اللي هو يعني معول عليه سلبا؟ كيف قرأت الانسحابات؟
لا لا، هيدي يعني في تكتلات عم بتقوم من ضمن المعارضة وحدة، ناس بدها دوز أقوى، ناس بدها دوز أقل.
أنا بتذكر التاريخ، المجلس الوطني
بتذكر التاريخ، حتى تاريخ الثورة الفرنسية ما كان في مونتانيار وجاكوبان والكونفنسيون واللي كانوا مع روبسبيير ومع سان جوست، وشو عملوا ببعضهم؟ ما مرقوا بعضهم على المقصلة بمراحل من ولكن بالآخر توحدوا وقلبوا الملك وعدموا الملك. هون هلا صرنا بالويكي، ويكي أسد، هذا بيقول له طلع، هذا بيقول له، بس هي يعني بعد بدها شوية عفش، ما بعرف يمكن للندن بالعفشات مش لا.
بعد ما جيت بعد عام على الثورة السورية يعني كمان كان في قوى كانت توقعت سقوط نظام رئيس الأسد بتشرين المنصرم. قراءتكم من خلال المعلومات اللي عندك إياها من قبل دول إن كان عربية ناشطة ولا غربية، من خلال مهمتكم في أمان، هل تتوقع حل قريب؟ ما بعرف كيف النتيجة بتكون، بس هل تتوقعون أي حل قريب في سوريا؟
الحل قد يكون قريب جدا ويفاجئنا، والحل قد يدو يعني ينتظر ربما محطات أخرى، قد تكون مأساوية وإن شاء الله لا تكون محطات دبلوماسية، ولكن دبلوماسية ناجعة. ما فينا نشبه وضع الأسد بسوريا، هذه المملكة الوراثية اللي خلقوها، بالأوضاع اللي سبقت بغير بلاد. طبعا معمر القذافي لو أتيح له أنه يرجع ياخذ بنغازي كان دمرها وعمل منها بابا عمرو وبعده قاعد، صار في نوع من نشوة عربية، قطر والسعودية والإمارات، طيارات عربية وطيارات من حلف الأطلسي منعته من هذا الحجم، وسمحت للشعب الليبي أن يدافع عن نفسه، مش الإنجليز والفرنسوية حسموا بطرابلس، الليبيين حسموا بمصر، الجيش وقف موقف عاقل، بس الجيش بمصر جيش على صورة مصر، الجيش في سوريا لم يكن على صورة سوريا، تحول إلى جيش على صورة مذهب واحد من المذاهب السورية للأسف. وهذا هو الخلل الكبير، هذا الخلل الكبير اللي هو سبب صمود الأسد والذي سيكون سبب سقوط الأسد.
معالي الوزير، بالوقت المتبقي رح احكي عن كمان ذكرى 14 أذار. بهالذكرى هناك كان انتقادات كبيرة، كما هناك ترحيب كبير.
أنا شفت في ابتسامة كبيرة.
عفوا.
لا لأنه انبسط في الذكرى هي.
طيب. الانتقادات كانت بتقول شو عملت 14 أذار؟ يعني جيروا الخطابات إلى شبان وشابات ولكن ما في شيء جديد. يعني أنا بسألك ما الجديد؟ يعني عطول كان باجتماعات لبريستول يطلع ورقة أو وثيقة تنادي بنفس اللي ناديتم به في الأسبوع المنصرم، كل الوثائق والبيانات حتى للأحزاب المنضوية تحت 14 أذار تطالب بالدولة المدنية والعبور إلى الدولة وكلها. شو الجديد اللي قدمته الأسبوع المنصرم؟
دي حلوة منى، أنه نغير نحن من سنة لسنة بأهدافنا.
تغيروا بالشعارات، لا ما المقصود تغيير بالأهداف، شو اللي أنجزتوا يعني سبع سنوات؟ شو اللي أنجز؟
أولا أخرجنا السوريين، ثانيا ربحنا انتخابات مرتين. الظروف اللي نتجت على الانتخابات، حرب 2006، التمرد، إغلاق المجلس، العصيان في البلد، 7 أيار محطة. ثم إعادة التموضع من قبل وليد جبلاط والقمصان السود على الجميع من قبل حزب الله،
ومنذ ذاك الوقت ما حققت شيء.
أولا صمدنا، أظهرنا هشاشة وفشل هذه الحكومة المركبة من كل وادي عصا، اللي ما نجحت في أي شيء، واللي في إجماع لبناني انه لا فيها تكون لا حكم بين محطة بنزين وموزع نفط، ولا قادرة تحل مشكلة اجور، ولا سعر البنزين، ولا المازوت كيف بتوزع، ولا الاتصالات كيف بتضل ما بتقطع 10 مرات، ولا الكهرباء كيف تتأمن، ولا النفط كيف بدنا نفتش عليه ونستثمره، الى جانب انه مش قادرين نطلع بتعيين واحد بتعيين واحد. فهذه الحكومة حكومة انه يا خي خلينا نقطع وقت، في شك عند ميشيل عون، في عنده فكرة انه كيف بدي شيل ميشيل سليمان، هلا تأخر شوي صار بده ينتظره، طيب تعامل رئيس محله مثل إذن وجود، هيدا بالكتب الفرنسية. لدى عند حزب الله قدي في مدد بحياة هذه الحكومة حتى شوف شو راح يصير بسوريا وشو بيصير بالمحكمة. ما ننسى انه هذه الحكومة فرضت عندما حول رئيس الحكومة فرد عندما حول بلمار القرار الاتهامي إلى فرانسن وهذه الحكومة تشكلت عندما نشر فرانسن القرار الاتهامي الأول اللي بيدل على 4 متهمين ينتمون إلى حزب الله.
فعلي الوزير سجعان أزي اللي هو أنه بعيد عن 14 أذار
لا
بيقول ما ينفع 14 أذار لو ربحت ثورات الآخرين وخسرت ثورتها وشوي يعني بينتقدكم بيقول أنه ثورتنا لم تكتمل بعد أهدافها لم تتحقق كل مناعتها الوطنية لم تتعافى بعد أغاب عن 14 أذار أنها لم تؤلف حكومة انتقالية بعد وأنها لم تحكم بعد وأنها بعد في المعارضة يعني ما زالت في المعارضة فقبل أن تسقط النظام السوري في دمشق فلتسقط الحكومة في بيروت.
عنده حق بعدد من النقاط سجعان ما في شك عن أنه نحن بدل ما نعمل حكومة 14 أذار رحنا لحكومة الوحدة الوطنية ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا كان تحت وطأة السلاح يا منعمل حرب أهلية يا منقبل بحكومة الوحدة الوطنية
يعني ما كنا قادرين تواجه عطول أمام أنه سلامة
ما من واجب السلاح بتريدي أنه نرجع للسلاح بدك القوات اللبنانية ترجع تشكل الميليشيا اللي كانت عندها بدك الحزب التقدم الاشتراكي يرجع يسلح الجبل
يعني ما بتواجهوا بالسلاح وتخافون القمصان السود
لا
يعني
لا لا
كان
لا
جزء من تزييع تكويعة وليد بير جملاط
مش احنا نحن ما خفنا من القمصان السود ما خفنا
وليد جملاط لما
ما بتصور خاف من القمصان السود خاف من معادلة معينة قد تنقلب على الجميع وتأكل الأخضر واليابس في البلد ولكن بأكد لك أنه أي عودة للقمصان السود على الشارع في البلد ستواجه بقمصان بيض بقلوب مفتوحة ولكن بحزم لا قبله وبعده حزم.
كنتوا خايفين من عدم الحشد مع الوزير ومشان هيك ما صار في مهرجان جماهيري بواسطة
مع الأوضاع بسوريا ودرسناها مطولا في اجتماعات 14 أذار مع الأوضاع بسوريا لو النظام السوري اللي عم نشوفه بيختار الأوقات اللي بيحط فيها سيارات مفخخة عنده تيقول لبرا انه في قاعدة عندي انه انا عم قاوم الإرهاب شو بيمنع يقول انه هيدي عملية اصولية صارت ب 14 اذار ليه هيدي القاعدة رجعت على لبنان بعد ما اجت على سوريا بيكون ارهب الجمهور وخرب لبنان اكتر ما يخلو حول الانظار عن المذبحة اللي عم بيقوم فيها عنده هون بدي اقول شغلي انه لازم ننتبه كتير وهيدي موجهة مثل ما وجه فؤاد السنيورة الرئيس فؤاد السنيورة بالامس لرئيس الجمهورية فخرت الرئيس دولة الرئيس بقاتي لموضوع الطبيب
حلقير
انتبهوا وانا بقول للاجهزة انتبهوا ما تخلطوا شعبان برمضان وفهمكم كفاية مش لانه بدنا نسكت عن الموبقة الكبرى اللي هي حيازة السلاح على الصعيد الوطني من دون اي حسيب ورقيب بنصفي اي موضوع صغير الثابت والغير ثابت لانه انا بعدني ناطر شيء بيثبت بقصة عبد الله عزام مين مخترع هذه الخلية مين مطلع بيان الاول مين هو هالتلميذ الضابط الملقوط خلي يطلع قرار
يطلع عندك شكوك يعني معالي الوزير
ماش عندي شكوك
او تطالب بإيضاحات
تطالب بإيضاحات يعني بتسأل طيب هيدي بيطلعوا كمان انه هني جربوا يطبقون يغتالوا وليد جنبلاط هل في لعبة جديدة لاستعمال ادوات فلسطينية ونحن اول ما طلبنا لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وحتى داخل المخيمات ولكن اولا خارج المخيمات لانه نعرف مرجعيته او استعمال ادوات محلية من احزاب صغيرة لاغتيالات كبيرة وهيدا الهامش اللي بحطوه هذه الأنظمة اللي بتمارس إرهاب الدولي بين وبين القتل، شفناه بقضية الحريري وشفناه بكل الاغتيالات الأخرى.
تعالي الوزير مروان حمادة، بدي أشكر حضورك، الوقت مرق بسرعة، بعشيك كثير ملفات كنا نحكيها. شكرا لحضورك، مشاهدينا نذكركم أنه دائما